إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن من أصول الإيمان المقررة وواجباته المعتبرة وجوب تقديم حب الله تعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم على كل محبوب، فإن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وصف لازم للإيمان، فلا يستقر في القلب إيمان لمن لم يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكمل الإيمان حتى يكون حبه عليه الصلاة والسلام مقدمًا على من سواه. والأدلة على هذا الأصل من الكتاب والسنة كثيرة، منها قول الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقول الله سبحانه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. متفق عليه. فأصل الحب واجب لثبوت الإيمان، وتقديم حبه على من سواه واجب لكمال الإيمان. ومن هنا قال أهل العلم: إن معنى الحديث نفي كمال الإيمان الواجب الذي ينجو صاحبه من الوعيد ويستحق دخول الجنة بفضل الله عز وجل، وذلك لأن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من واجبات الإيمان، فمن أخل بها فقد أخل بواجب من واجبات الإيمان التي لا يتم الإيمان بدونها. أيها المسلمون، إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست كلاماً تلوكه الأفواه، ولا شعاراً يقلد على الرقاب، ولا دعوى يتقاذفها الناس. إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم عبادة تستقر في القلب ويصدقها عمل الجوارح. ولا خلاف على هذه المقدمة، أعني كون محبته عليه الصلاة والسلام عبادة لها من الأحكام مثل ما لسائر العبادات الباطنة والظاهرة، فإذا تقرر ذلك حق علينا استجلاء مظاهر هذه العبادة على الطريقة السنية والسبل المرضية التي قررتها الشريعة الإسلامية وعمل بها السلف الصالح من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين رحمهم الله. وثمة مظاهر تدل على صدق محبته عليه الصلاة والسلام، وشواهد تشهد على عمق مودته، منها: أولاً، اتباعه عليه الصلاة والسلام وطاعته في أمره ونهيه، وتقديم سنته ورد النزاع إليها. كيف لا يكون ذلك وقد جعل الله تعالى ذلك علامة حبه سبحانه وبرهان صدق مدعيه؟ فقال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فلا يكون الأمر طريقًا إلى محبة الله حتى يكون طريقًا إلى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ثانيا التسليم له عليه الصلاة والسلام والرضا بحكمه وعدم الحرج في قضيته. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثالثا تعظيمه عليه الصلاة والسلام وتوقيره والتأدب معه في حياته وبعد مماته. قال الله تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. والآيات في صدر سورة الحجرات دالة على وجوب الأدب معه عليه الصلاة والسلام. رابعا الثناء عليه عليه الصلاة والسلام بما هو أهله مما أثنى به على نفسه أو أثنى به عليه ربه سبحانه وتعالى من غير غلو ولا تقصير. ومن أعظم الثناء عليه الصلاة والسلام عليه في مواطنها وعند ورود ذكره الشريف على المسامع واللسان وعند الخط بالبنان. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم. أيها المسلمون، تلك مظاهر الحب الصادق والمنهج العدل في حبه عليه الصلاة والسلام، وهو الحق الوسط الآخذ بين طرفي الغلو والجفاء والإفراط والتفريط، وهو نهج أصحابه عليه الصلاة والسلام ونهج السلف الصالح ومن سلك طريقهم من أهل السنة والجماعة. وبمعرفة تلك المظاهر وطريق أهل الحق تتبين طرق الباطل وأهل الانحراف، وهي كثيرة ومتعددة. ومن أخطرها وأشنعها أولاً مجافاته عليه الصلاة والسلام ومباينة حبه صلى الله عليه وسلم، وذلك طريق المحادين لله ورسوله من الكفار والمعاندين والملحدين، وهو مسلك المنافقين المستهزئين بالله ورسوله ودينه. قال الله تعالى عن المنافقين: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ثانيا الغلو في حبه عليه الصلاة والسلام ورفعه فوق منزلته ومخالفة سنته بدعوى محبته، فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو فيه ورفعه فوق منزلته وصرف العبادة له كما فعلت النصارى مع عيسى بن مريم عليه السلام. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. رواه البخاري. عباد الله، قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي عطف محبته صلى الله عليه وسلم على محبته سبحانه، وجعل عنوان حبه حب نبيه واتباع سنته واقتفاء نهجه وطريقته صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن مما ابتليت به هذه الأمة من مظاهر الغلو والانحراف في حبه صلى الله عليه وسلم البدع المحدثة في الدين تحت شعار حبه عليه الصلاة والسلام. ومن أخطر هذه البدع على عقيدة المسلم بدعة الاحتفال بذكر مولده صلى الله عليه وسلم التي أحدثها الفاطميون بعدما خلت القرون المفضلة، وذلك في 12 من شهر ربيع الأول من كل سنة. إن هذا الاحتفال الذي اتخذه بعض الناس عيدا بدعة منكرة ومخالفة صريحة لمقتضى محبته عليه الصلاة والسلام، فهو القائل: وإياكم ومحدثات الأمور، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي حديث آخر عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. فمقتضى محبته عليه الصلاة والسلام التزام سنته ومجانبة البدع والمحدثات في الدين، وليس إحداث أمر لم يفعله ولم يأمر بفعله وإلحاقه بالدين بدعوى محبته صلى الله عليه وسلم. فإذا تبين لك عبد الله أن من مقتضى محبته مجانبة الابتداع والإحداث في الدين، فاعلم أن الاحتفال بذكرى مولده من البدع المنكرة، فلا يجوز شرعاً للمسلم أن يتقرب إلى الله بهذا الاحتفال. والأدلة على بدعية الاحتفال بالمولد كثيرة، أذكر منها ما يلي: الأول، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله في حياته ولم يأمر بفعله بعد مماته، بل ولم يأتي بذلك حديث صحيح بل ولا حديث ضعيف. الثاني، أن الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان في القرون المفضلة لم يفعلوا هذا الاحتفال، وهم أعلم الناس بالسنة وأكمل حبًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومتابعةً لشرعه ممن جاء بعدهم، فيسعنا ما وسعهم ولو كان خيرًا لسبقونا إليه. الثالث، أن الاحتفال بالمولد النبوي من سنة أهل الزيغ والضلال، فإن أول من أحدث هذه البدعة الفاطميون العبيديون في القرن الرابع الهجري. الرابع، أن من قواعد الشريعة أن العبادات توقيفية، ليس لأحد أن يشرع فيها، وإنما يشرع منها ما شرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والله سبحانه قد أكمل لنا الدين، ورسوله صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين. وإحداث مثل هذه الموالد والبدع يفهم منه أن الله لم يكمل الدين، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبلغ ما أنزل إليه من ربه، حتى جاء هؤلاء المتأخرون بعد القرون المفضلة فأحدثوا هذه البدع. وكفى بهذا اعتراضاً على الله سبحانه، وتنقصاً لشرعه، وقدحاً في تبليغ رسالة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الخامس، أن الاحتفال بالمولد النبوي واتخاذه عيداً فيه تشبه باليهود والنصارى في أعيادهم، وقد نهينا عن التشبه بهم وتقليدهم. السادس، أن المؤرخين اختلفوا في تحديد يوم ميلاده عليه الصلاة والسلام، فتحديد ليلة بعينها للاحتفال لم يثبت من الناحية التأريخية، كما أن الشهر الذي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم هو بعينه الشهر الذي توفي فيه، فليس الفرح بأولى من الحزن فيه. السابع، يحصل في هذه الاحتفالات منكرات ومفاسد كثيرة، من أعظمها وقوع الشرك الأكبر من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب الحاجات وتفريج الكربات منه وإنشاد القصائد الشركية بمدحه والغلو فيه، كما يحصل فيها اختلاط الرجال بالنساء والإسراف والتبذير وغيرها من المنكرات. فهل يماري المماري في صدق هذه الأدلة؟ وهل لهذه البراهين الساطعة من دافع؟ كلا، إلا من أعمى الهوى قلبه فسلك فيها مسلك التأويل والتعطيل، ودين الله وشرعه لا يجاز إليه إلا على ظهر التسليم. فحري بالمسلم أن يكون وقافاً عند الحق مهما غالبه الهوى، أواباً إليه مهما نازعه أهل الباطل. وفي السنن المأثورة كفاية ومندوحة، وفي الاتباع الهدى والنجاة، وفي الابتداع الردى والهلاك. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم وفقنا لمحبة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وطاعته واتباع سنته، وجنبنا المحدثات والبدع، إنك يا ربنا على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.